بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن الآن مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وقد لاحظنا المكر الذي ظهر به فرعون عندما حاول أن يظهر رسالة سيدنا موسى وهارون أمام قومه وعامة شعبه بمظهر الإنسان الساحر الذي لا مطمع له إلا في أن يقضي على نظام فرعون وعلى الطمأنينة التي يتمتع بها قومه وشعبه. والهدف من وراء هذه المهمة التي جاء بها موسى هي استعمار فرعون وقومه والهيمنة على مصر بمن فيها وما فيها من الخيرات. وهكذا فقد حاول فرعون أن يبعد الهوية الحقيقية التي جاء بها سيدنا موسى رسولا من عند الله سبحانه وتعالى، حاول أن يبعد هذه الهوية عن أفكار عامة قومه حتى لا يتسرب الشك إلى أفئدتهم بألوهية فرعون، وحتى لا تسري أي محبة أو أي تأثير من دعوة موسى إلى أفئدة قومه وشعبه. ولذلك ونظرا إلى أن موسى في هذا التصوير الذي ألح عليه فرعون مجرد ساحر، فقد دعاه إلى مباراة سحرية يمكن أن تعقد على مرأى من عامة الناس في مصر، ويشرف على هذه المباراة فرعون وحاشيته وسائر رعيته. ولسوف يتجلى أن سحر سيدنا موسى مغلوب بسحره وبالسحرة الذين هم خاضعون لسلطانه وأمره. هكذا صور فرعون مهمة سيدنا موسى، وهكذا أقصى فرعون عن أذهان الناس إمكانية التصور أو إمكانية البحث في نبوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وفي التفكر بألوهية الله عز وجل. فاجعل تذكرون الآية التي رسم البيان الإلهي فيها هذا المعنى: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وهكذا لاحظنا أن فرعون من خلال هذا البيان الدقيق التي يرسمه كلام الله سبحانه وتعالى إنجاز التعبير، هذا البيان يوضح لنا شدة اهتمام فرعون بأن يبعد أفكار شعبه والدهماء من قومه عن التنبه إلى هوية سيدنا موسى الحقيقية، وعن التنبه إلى ألوهية فرعون الزائفة. ولذلك فقد أخرج المسألة بهذا الإخراج السحري الذي رأيتموه، وحاول أن يقيم ضجيجا كبيرا من خلال هذه المباراة التي خطط لها ودعا إليها، كل ذلك في سبيل أن تتجه أفكار الناس جميعا إلى هذا الضجيج الذي أقامه فرعون، ويقصيهم هذا الضجيج عن الوقوف أمام الهوية الحقيقية لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وقد رأينا أو أصغينا إلى آخر نصيحة نصح بها سيدنا موسى فرعون وقومه، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ثم رأينا ردة الفعل التي أبرزها بيان الله عز وجل في نفس فرعون وحاشيته وبطانته، وذلك من خلال قوله عز وجل: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، هذا الكلام يوضح القلق والاضطراب اللذين ساورا أفئدة بطانة فرعون مع فرعون وحاشيته، مما دفعهم جميعا إلى أن يتكتموا التشاور الذي جرى فيما بينهم، حتى يكون ذلك في نجوة عن عامة الشعب، ولا يتبين الناس قلق فرعون وقلق حاشيته وبطانته. ثم أوضح البيان الإلهي كيف أنهم لم يلتقوا على رأي واحد ولم يتفقوا على خطة واحدة، لأن الخطر كان أكبر من أن يجتمعوا جميعا على رأي واحد وعلى خطة واحدة في مقاومة ما جاءهم به سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك تنازعوا أمرهم بينهم فيما بينهم وأسروا النجوى، لكن لا شك أنهم صدروا بعد ذلك عن قرار. فما هو هذا القرار؟ القرار الإعلامي، القرار المعلن هو هذا: إن هذان لساحرة يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. أي لقد بحثنا في الموضوع ودرسنا الأمر على حقيقته وانتهينا إلى يقين قاطع بأن هذان ساحران، هما مجرد ساحرين ولا هدف لهما إلا الطمع بوطنكم وأرضكم وخيراتكم، ثم إنهم يريدون أن يبددوا نظامكم الأمثل القائم والصلة المثلى القائمة والسارية بين فرعون الإله المزيف وبين شعبه وعامة الناس الدهماء الذين يعيشون تحت كنفه وفي سلطانه وتحت سلطانه. لقد درسنا الأمر وعرفنا أن المسألة هذه هي، ليست أكثر من ذلك. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. لكن ما العلاج وما الطريقة التي ينبغي اتباعها في التوقي من خداع هذا الإنسان الساحر؟ فأجمعوا كيدكم، هذا هو العلاج، ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أي إن أول سلاح أمام خطر من هذا القبيل إنما يتمثل في اجتماع الكلمة وفي أن نصدر عن خطة واحدة وعن رأي واحد، وأن يكون الكيد الذي نتخذه ونجتمع عليه كيد رجل واحد، فلا تتشاكس الآراء ولا تختلف الخطط والمناهج. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ما ينبغي أن نتفرق في رأي أمام هذا الخطر، بل ينبغي أن نكون في هذا اليوم أكثر حرصا منا في أي وقت مضى على وحدة الكلمة وعلى وحدة الصف، وأن لا ندع خطرا يتسرب إلينا فيمزق وحدتنا ويشتت جمعنا. هذا معنى كلامه، كلام الله عز وجل على لسان فرعون وبطانته: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. لا شك أن الإنسان المتمسك بعزته والمتمسك بكرامته والحريص على تفوقه، لا شك أن مثل هذا الإنسان سيكون نصيبه النجاح دائما وسيكون نصيبه التفوق دائما. وكأنه يذكرنا بالمثل العربي القائل: المرء حيث يضع نفسه. فالإنسان الذي يرضى لنفسه الهوان والذل، لا شك أن هوان والذل يحيطان به، ولا شك أنه سيصبح سجينا لهما. أما الإنسان الذي يأبى الضيم ويأبى الهوان والذل، ويأبى إلا أن يضع نفسه في مركز الكرامة وأن يبوئ نفسه عرش العزة، فلا شك أن الأقدار تحقق له ما أراد. وهذه حكمة صائبة لا نشك فيها، بل لقد برهن التاريخ على صدقها إلى حد ما. وهنا أحب أيها الإخوة أن نقف أمام هذه الدعوة التي يدعو إليها فرعون وبطانته وحاشيته عامة الناس من رعيته. هذه الدعوة التي جسدها البيان الإلهي في هذه الكلمات: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. لا شك أن فرعون يعلم أنه على باطل، ويعلم أنه يخاتل ويخادع قومه وشعبه، وأنه ليس الإله الحقيقي للكون. ولا شك أن بطانته المنتفعة من حوله تعلم هذا أيضا. ومع هذا، وعلى الرغم من أن المبطل يعلم أن باطله لن يبقى مخلدا ولا بد أن يقتحمه الحق ويبدده ويزهقه، ومع ذلك فإن آمال هؤلاء المبطلين تزدهر عندما يجدون أنفسهم أمام سلاح هو أمضى سلاح في الحقيقة، إنه سلاح جمع الكلمة ورأب الصدع وتوحيد الشمل والانطلاق من خطة واحدة والاتجاه إلى هدف واحد. حتى المبطلون يعلمون على الرغم من أن باطلهم مقضي عليه بالتشتت والزوال، وأن الحق لا بد أن يتغلب عليه يوما ما، على الرغم من هذا فإن هؤلاء المبطلين يعلمون أنهم إذا تمكنوا من سلاح في خطورة كبرى في هذا الصدد، ألا وهو سلاح جمع الكلمة وجمع الصف وتوحيد الشمل، فإنهم على الرغم من تمسكهم بالباطل يمكنهم أن يتمسكوا بآمال قوية في أن يتغلبوا على الحق. هذا المعنى الذي يلمح إليه البيان الإلهي ينبغي أن نقف عنده وقفة متدبرة لنأخذ منه العبرة الضرورية. إذا كان المبطل يرى في التمسك بهذا السلاح ما ينعش آماله على الرغم من أنه متمسك بباطل، أفليس صاحب الحق أحرى بأن يتمسك بهذا السلاح وأن يزدهر منه الأمل عندما يجد أن هذا السلاح قد أصبح خاضعا لقبضته، وأنه أصبح القادر على استعماله كما ينبغي؟ ألا تلاحظون أيها الإخوة أن في هذا الكلام الرباني دعوة صريحة واضحة لأصحاب الحق، للمؤمنين بالله، للمتمسكين بأوامر الله عز وجل، أن يكونوا قبل غيرهم متحدين متضافرين، قد اجتمع منهم الشمل واتحدت منهم الكلمة وأصبحوا فعلا صفا واحدا. هذا المعنى ما أتصور أنه يغيب عن بال أي إنسان عاقل، ومن ثم فهو لا يغيب عن بال أي قوم، ولن يغيب أيضا عن بال أي أمة تريد لنفسها القوة وتبحث لنفسها عن سبيل الغلبة على من يريد أن يتربص بها. ونحن اليوم أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى الاستفادة من هذه الحقيقة، من هذه السنة الربانية، من هذا السلاح الذي أمكن الله سبحانه وتعالى منه كل قوم حتى المبطلين، فما بالك بالمحقين. أيها السادة والسيدات، نحن الآن نعاني من مصائب كثيرة قريبة منا وبعيدة عنا، لكنها جميعا مصائبنا، لكنها جميعا تعد رزايا تتوضع في جسم هذه الأمة الواحدة إن شئتم قلتم الأمة العربية وإن شئتم قلتم الأمة الإسلامية، فالأمة العربية دائرة صغرى ضمن الدائرة الكبرى، وكلا الدائرتين تجمعهما حقيقة واحدة ويتمثلان في جسم واحد. نحن نعاني من رزايا كثيرة ومن مصائب لا أريد أن أتحدث عنها تفصيلا، لكنني أريد أن أقول إن هذه المصائب لم تتسرب إلينا إلا بعد أن تسربت إلينا مصيبة أخطر منها، تلك هي مصيبة التفرق، تلك هي مصيبة التشرذم، تلك هي مصيبة التدابر. وإنني لا أستطيع أن أقسم قسما مغلظا أن الأصابع التي تسربت إلينا بهذه المصائب التي تبكي والتي تمزق الأفئدة والأكباد لم يكن لها أن تمتد إلينا بشيء من هذه المصائب لو كانت، لا أقول وحدتنا، لا، بل لو كان تضامننا محققا، ولو كان تلاقينا قائما على نهج سوي، ولو كنا نتعاون تعاونا استراتيجيا لا تكتيكيا ابتغاء هدف آخر، لو أن هذه الأمة كانت تتمتع بشيء من معاني وحدتها بقدر ذي جدوى من تضامنها، بقدر ذي أهمية من تلاقيها على صف واحد وعلى كلمة واحدة، إذن لما استطاعت تلك الأصابع أيا كانت أن تتسرب إلينا بشيء من هذه المصائب أبدا. إن هذه الأصابع أو إن أصحاب هذه الأصابع خططوا قبل كل شيء لتمزيقنا ولتحويل البقية الباقية من تضامننا الذي كنا نتمتع به إلى أمس قريب، لقد بدأوا قبل كل شيء بتمزيق هذا التضامن وبجعل الأخ يدبر عن أخيه ويعرض عنه، ثم بالتوجه إلى الثقة التي أو إلى بقية الثقة التي كانت تسري بين هؤلاء الإخوة، فذوبت هذه الثقة وقطعت وقام في مكان ذلك نقيضه، قامت الظنة، قامت الريبة، قام التخوف، قام الاستيحاش، استيحاش الأخ من أخيه بدلا مما كان ساريا بين الإخوة من الحب والتضامن والتلاقي، وبدلا من الحالة التي كانوا عليها إذ كانوا ينطلقون إلى هدف واحد وكانوا يتجلون وكانوا يظهرون بمظهر الصف الواحد، القوم المتضامنين المتآلفين. فلما نجح أصحاب تلك الأصابع في تمزيقنا وفي تحويل البقية الباقية من وحدتنا إلى تشاكس وإلى تدابر، أتيح لهم بعد ذلك أن يتسربوا إلينا بهذه المصائب، وإن هنالك لمصائب أخطر أيضا لسوف تتسرب إلينا إن بقينا نعاني من هذا التشاكس الذي نعاني منه اليوم. وأنا أعلم أيها الإخوة أن هنالك مناظر في عالمنا العربي تهتز وترتج بالحديث عن البوسنة والهرسك، بالحديث عن هؤلاء المئات الذين هجروا من وطنهم في فلسطين، ولكن هذه المناظر لا تهتز أبدا من أجل الحديث عن مصيبة أخرى، ألا وهي مصيبة التشاكس، مصيبة التمزق، مصيبة هذا التدابر الذي فوجئنا به. وإنني لأعجب عجبا لا ينتهي من أن نتحدث عن دخان هو فعلا خطير، ولكننا لا نتحدث أبدا عن النيران التي تضطرم والتي منها يتولد هذا الدخان. نتحدث عن الدخان وآثاره ونتائجه، ولا نتحدث عن النار التي تحرق ثم تهلك. أنا أتألم للمصائب التي حاقت بنا، لكنني أبدا لا أراها شيئا أمام المصيبة الأم التي استولدت هذه المصائب كلها. المصيبة الأم أيها الإخوة هو أننا فقدنا التضامن الذي أعزنا الله عز وجل به. المصيبة الأم أيها الإخوة أننا فقدنا الثقة، شبكة الثقة التي كانت سارية فيما بيننا. المصيبة الأم أيها الإخوة أن التدابر حل محل تلك الثقة وحل محل ذلك التضامن. فما فائدة أن أصيح متحرقا مصورا هذه المصائب الجزئية التي نعاني منها فعلا إذا لم أتوجه إلى المصيبة الأم لأعالجها؟ أيها الإخوة، كلكم يقرأ كتاب الله عز وجل، وكلكم يقرأ قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولعلكم تعلمون أن هذه الكلمة أو هذه الجملة في كتاب الله عز وجل جزء من خطة يضعها البيان الإلهي أمامنا لنتمثلها ولنطبقها، وهي تبدأ بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انظروا إلى هذه الخطة التي تواصلت منها الحلقات، واتصل الوصية الأولى بالثانية بالثالثة. لماذا لا نطبقها؟ أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى التضامن على درجتين اثنتين. الدرجة الأولى تضامن القادة العرب والمسلمين بعضهم مع بعض. ثانيا تضامن الشعوب مع القادة. ينبغي للشعوب العربية الإسلامية أن تصطلح مع قادتها وأن تحقق أكبر قدر ممكن فيما بينها تحت مظلة الجامع المشترك المتمثل في إيمان هؤلاء وهؤلاء بالله، المتمثل في إيمان هؤلاء وهؤلاء بالحق المصيري الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. وينبغي أن يتلقى قادة العرب وقادة المسلمين في تضامن ينبغي أن يعلموا أنه هدف مصيري، وما ينبغي أن يتصوروه مطية إلى أهداف متنوعة أبدا. هذا هو الدواء الناجع أيها الإخوة، وإذا تحقق هذا الدواء تحققت من وراء ذلك أدوية كثيرة أخرى من أجل معالجة جراحنا وآلامنا. وأكرمنا الله سبحانه وتعالى من وراء هذا السلاح الفعال بأسلحة فرعية كثيرة جدا. ولكن تأكدوا أيها الإخوة أن هذا التضامن على هاتين الدرجتين في عالمنا العربي والإسلامي إن لم يتحقق فلا المصائب القائمة والتي غانت بثقلها على صدورنا يمكن أن تحل، بل إن هنالك مصائب كثيرة أخرى هي في الطريق إلينا. ترى هل يمكن لنداء الله عز وجل، إن كنا نصغي لنداء الله سبحانه وتعالى أو لنداء الضمير، إن كنا نجعل اليوم ككثير من الناس من مقياس الضمير وندائه البديل عن نداء الله سبحانه وتعالى، أو إن كنا نصغي للكرامة ونداء الكرامة للعزة ومقتضيات العزة، إن كان شيء من هذا كله يسري بتأثير ما إلى نفوسنا وإلى أفئدتنا، فأعتقد أن تضامنا قريبا سيكرمنا الله سبحانه وتعالى به. وإلا فما أظلم الليل الذي نحن مقبلون إليه، ومع ذلك فلست ممن يحب أن يعاني من اليأس، ولست ممن يسلم نفسه للتشاؤم، ولكنني لا أملك من أجل الفرار من التشاؤم ومن أجل الفرار من اليأس إلا سبيلا واحدا، هو الاستنجاد برحمة الله سبحانه وتعالى والاستنجاد بكرم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو القادر أن يفجر لنا من ظلام ليل دامس فا فجرا وضاء مشرقا. وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن لا نزال مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وقد أعلمنا أن هذا القول صادر من فرعون وبطانته ومتجه إلى عامة الشعب والدهماء من رعية فرعون، والهدف كما لاحظنا هو إقصاء نفوس الشعب المصري وأفكارهم عن التأمل في هوية سيدنا موسى الحقيقية، والهدف أيضا حصر هوية سيدنا موسى في أخيلة عامة الشعب المصري، هوية ساحر، إنسان مخاتل جاء يطمع بوطن وأرض ومال وخير ونظام عن طريق هذا السحر الذي يتباهى به. ثم لاحظنا أيها السادة والسيدات كيف أن فرعون وبطانته يهيبان بعامة الشعب والدهماء من الناس أن يهرعوا إلى السلاح الأول الذي هو أخطر سلاح في مثل هذه الحال، ألا وهي سلاح التضامن، ألا وهو سلاح الاتحاد، سلاح الاجتماع على هدف واحد ومن ثم الاجتماع على كلمة واحدة. وقد قلنا ولفتنا النظر في الأسبوع الماضي إلى أن المبطل عندما يتأمل خيرا لدى استعماله سلاح التضامن هذا وسلاح جمع الكلمة، فما أحرى بالمحق أن يجد الأمل القوي المزدهر في التمسك بهذا السلاح. ولقد قلنا كلاما أفضنا فيه نوعا ما فيما يتعلق بأهمية التضامن، لا سيما في الظروف التي نمر بها، لا سيما في الظروف العصيبة التي فرضت علينا. وأعود أيها الإخوة فقط لأذكركم بأهمية هذا الكلام الذي قلته لكم، أذكركم جميعا على كل المستويات، على مستوى كل الدرجات والفئات، أذكركم بأن أول سلاح عندما يطوف الخطر بأمة من الأمم إنما هو سلاح تضامنها، إنما هو سلاح اتحادها، إنما هو سلاح تحطيم أسباب الفرقة أيا كانت مما بينها. فإن لم تهرع هذه الأمة أو هذه الجماعة إلى هذا السلاح لتتمسك به بادئ ذي بدء وقبل أي تخطيط آخر، فإن كل خططها مقضي عليه بالفشل ومقضي عليه بالخسران. ونحن اليوم بحاجة ماسة، بل نحن أشد ما نكون حاجة إلى أن نعود فنتضامن، إلى أن نعود فنسد الثغرات التي فتحت فيما بيننا، إلى أن نعود فنصطلح من جديد، سواء على مستوى الشعوب مع قادتها وحكامها أو على مستوى القادة بعضهم مع بعض. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، إن الذين خططوا للمصائب التي نبكي ألما منها خططوا قبل ذلك لتمزيق وحدتنا، خططوا قبل ذلك لتمزيق تضامننا. فإن كنا نتقن البكاء فعلا للمصائب التي حطت بكلكلها علينا، فلنتقن البكاء قليلا على هذا التضامن الذي تبخر، فلنتقن البكاء قليلا، البكاء الصادق، لكن على هذه الوحدة التي آلت إلى فرقة وآلت إلى تمزق. وإنني لأدعو أصحاب هذه المنابر الذين يهزون منابرهم ليستثيروا الناس وليحمسوهم أمام هذه المصائب المحدقة بنا القريبة منا أو البعيدة عنا، أدعوهم إلى أن يهزوا منابرهم قليلا، دعوة إلى التضامن، دعوة إلى التلاقي، دعوة إلى إسقاط عوامل الفرقة وما أكثرها ولكن ما أتفهها فيما بيننا أيها الإخوة. فإن نجحنا في أن نهز المنابر حقيقة من أجل التمسك بهذا السلاح الفعال، فما أغنانا عن أن نهز المنابر بعد ذلك من أجل أمور فرعية، وما أيسر أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالقوة المتغلبة. نعود فنتابع الإصغاء إلى بيان الله سبحانه وتعالى في سرد هذه القصة المليئة بالعبر والمليئة بالدروس التي تتطلب من يقف عندها بتدبر ثم بتمسك وتطبيق. ما هي المكيدة التي اجتمعت كلمة فرعون مع بطانته وقومه عليها؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. ما هي هذه المكيدة؟ تتمثل هذه المكيدة أيها الإخوة في أن فرعون اختار ثلة من أمهر السحرة الذين كانوا يخضعون لسلطانه ويتحركون بأمره، وكانوا عبيدا يتحركون طوع بنانه وطبقا لإشاراته. اختار فرعون ثلة من هؤلاء السحرة الماهرين وكلفهم بأن يقفوا أمام سيدنا موسى الساحر في تصوره، كما قلنا الساحر في هذا التصوير الذي أبرزه الله سبحانه وتعالى من خلال كلمات فرعون. كلفهم بمهمة هي أن يبذلوا كل ما يملكون من أجل التغلب على سيدنا موسى، والأمر يسير جدا، فموسى ساحر من السحرة وهو واحد، وما أكثر السحرة الماهرين الذين يفوقونه في المهارة. ولا شك أن الغلبة ستكون لهذه الفئة الأكثر مهارة والأكثر عددا. كانت هذه هي المكيدة التي لا يملك طبعا فرعون غيرها. جمعهم لميقات هذا اليوم، وجمع الناس جميعا من أجل النظر إلى نتائج هذه المباراة، وكلفهم بهذا الأمر. وانصاع السحرة، انصياع العبيد للسيد المطاع، واتجهوا إلى ما أمرهم به قائلين بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أي على الرغم من أنهم هم الفاعلون، وعلى الرغم من أن الجهد جهدهم والسعي سعيهم وأن فرعون هو الذي يستعين بهم، لكن العبودية قد هيمنت على أفئدتهم إلى درجة أنهم فعلوا ما فعلوا وهم يتصورون أن قوتهم وأن نجاحهم إنما سيكونان بعزة فرعون. أليس إلها؟ إذن عملهم مقضي عليه بالخسران إن لم يكن مبعث القوة والنجاح آتيا من ألوهية فرعون. هكذا كانت نفسية فرعون. ولننظر الآن إلى أحداث هذه المباراة وسيرها ثم إلى نتائجها. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. من الذين قالوا؟ السحرة. وما الذي سيلقونه؟ العصي والحبال الكثيرة التي كانت بأيديهم. وأنتم تعلمون أو تذكرون أن الآية الكبرى بين كثير من الآيات التي جهز الله بها سيدنا موسى هي العصا التي كانت بيده والتي ألقاها فتحولت إلى ثعبان مرعب مذهل. كانت هذه هي الآية الكبرى. ومن ثم فقد كانت مباراة فرعون له تتمثل في أن يأتي بسحرة يأتون معهم بدلا من العصا الواحدة بعصي، بل بدلا من العصي بحبال كثيرة، وهكذا فقد استاقوا معهم حبالا كثيرة وجاءوا بعصي مختلفة، وجاءوا يقولون لسيدنا موسى: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وهذا كلام الإنسان المعتز بقوته المطمئن إلى أنه هو المتغلب، ولذلك فكأنه يقول: لا نبالي بأن تكون أنت البادئ أو نحن البادئون. وكأنه يريد أن يفت في عضد سيدنا موسى عن طريق هذا الكلام. قال: بل ألقوا. هكذا أجاب سيدنا موسى، قال: بل ألقوا، ابدأوا بما تريدون أن تفعلوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ألا تلاحظون أيها السادة والسيدات أنها هنا فجوة، أنها هنا قفزة فوق كلام كان ينبغي أن يقال؟ إذا تأملنا وجدنا أن مساق الكلام كان ينبغي أن يأتي هكذا. قال: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم فإذا، إلى آخر الآية. قال: بل ألقوا. فإذا بحبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن حذف البيان الإلهي جملة، هي أن السحرة عندما سمعوا هذا الكلام من سيدنا موسى ألقوا ما في أيديهم. فلماذا حذف البيان الإلهي هذه الجملة واكتفى بقوله: قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لو أن البيان الإلهي صور الحادثة كما وقعت بالكلمات والألفاظ والجمل ولم يحذف شيئا منها هنا، إذن لرأينا أنفسنا أمام قافات تتكرر بدون موجب، وإذن لرأينا أنفسنا أمام كلام ثقيل على اللسان إذ ننطق به، وثقيل على السمع إذ يصغي إليه. والقرآن كما عرفتم وكما تعرفون كلام منزه عن أي نقص وعن أي عيب بلاغي أو غير بلاغي، ولذلك فقد كان مقتضى البلاغة أن تحذف هذه الجملة اكتفاء بما يدل عليها. والجملة التي تدل عليها هي قول الله عز وجل على لسان موسى: قال: بل ألقوا. لا شك أنهم ألقوا إذن، ولذلك اكتفى البيان الإلهي بهذا ووضعنا رأسا أمام نتيجة هذا الإلقاء، وهي: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه هي النتيجة التي فوجئ بها سيدنا موسى. الآية أيها السادة والسيدات تصور لنا أن موسى لا علم له بالسحر، ومن ثم فهو لا يدري ما الذي سينتهي إليه فعل هؤلاء السحرة، ولذلك فوجئ عندما رأى عصيا ألقيت وإذا هي تتحرك وكأنها ثعابين، وإذا بحبال ألقيت ورميت أرضا وإذا هي تتلوى فعلا كما يتلوى الثعابين. هذا ما يصوره لنا البيان الإلهي. وانظروا إلى الحكمة الباهرة الكبرى من هذا، إن البيان الإلهي يريد أن يبرئ سيدنا موسى من تهمة السحر، يريد أن يبرئ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الذي اتهمه به فرعون، ذلك لأن ساحر لم يفاجأ بهذا الأمر، ولأنه يعلم السحر، ذلك لأنه مارسه. ولكن انظروا إلى بيان الله عز وجل كيف يستعمل أداة المفاجأة. نعم، قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذن سيدنا موسى لم يكن ساحرا، ولو كان ساحرا لما فوجئ ولما أوجس في نفسه خيفة، ولأنه يعلم السحر وكيف يكون. والآن يحين لنا أن نقول كلمة عن السحر. ما هو هذا السحر؟ وما الفرق بينه وبين المعجزة التي جهز الله بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ أما المعجزة أيها الإخوة والأخوات، فهي عبارة عن انقلاب حقيقي للعناصر إلى عناصر أخرى. المعجزة التي أكرم الله بها سيدنا موسى، والتي تمثلت في آيات كثيرة منها انقلاب العصا حية، كانت انقلابا حقيقيا. هي عصا من خشب، وهي عنصر تعرفون، ولكن الله عز وجل وهو خالق العناصر وواضع الفوارق الجوهرية فيما بينها، هو الذي حولها إلى عنصر آخر، نقلها قفزا إلى عنصر آخر، حولها من كونها خشبا جامدا مما تعرفون، حولها الله سبحانه وتعالى إلى حيوان يتلوى ويتحرك ويتمتع بحياة حقيقية. تلك هي المعجزة. والمعجزة في حقيقتها مظهر من مظاهر خالقية الله عز وجل. ألم يخلقني الله عز وجل من تراب؟ هذه معجزة، لكنها معجزة ثقلت أذهاننا وتصوراتنا فتساقط معنى الإعجاز منها. الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة حقيقية، لأن ماء حقيقيا نبع وارتوى من هذا الماء جيش كامل، ولذلك نحن نعدها معجزة. إلا أن هذه المعجزة ليست فريدة في حياتنا، هذه الغدة اللعابية تحت ألسنتنا مثلها تماما، ولكننا تعودنا على هذه المعجزة وثقلت أفكارنا ورؤانا، ومن ثم سقط معنى الإعجاز فيها. ولم نتعود على هذه المعجزة التي وقعت مرة واحدة، فكان ذلك أمرا إدا وأمرا غريبا وعجيبا جدا. نعم، هذه هي المعجزة. أما السحر فخيال يفرضه الساحر لا على الشيء الذي يلعب به، وإنما على عقل الإنسان الذي يرى. وهذا الكلام واضح جدا في هذا البيان الإلهي. ألم يقل الله عز وجل هنا: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ لم يقل فإذا حبالهم وعصيهم انقلبت ثعابين، لا، وإنما قال إذا عصيهم وحبالهم يخيل إلى سيدنا موسى بسبب سحر هؤلاء السحرة أنها تسعى. إذن فالسحر شيء يتسلط به الساحر على نفسية الرائي، ولا يتسلط به على الشيء الذي يمارس سحره فيه. فالعصا تبقى عصا، والتراب مثلا يبقى ترابا، والأداة التي يلعب بها أمام الرائين هي هي، إلا أنه يهيمن بطريقة ما على بصري، أو لعله يهيمن في بعض الأحيان على نفسيتي، ويستطيع أن يهيمن بطريقة ما عليها، فأرى الشيء على غير حقيقته، يرسمه لي شكلا وهو في الواقع حقيقة أخرى. تلك هي حقيقة السحر. ولو كان الساحر فعلا يقلب الأمور إلى حقائق أخرى وينقلها إلى عناصر أخرى كما نرى في كثير من الأحيان، لما رأيتم في هذا العالم ساحرا ابتلي بفقر، ولرأيتم السحرة هم قادة العالم، ولرأيتم السحرة هم أغنى الناس على وجه الأرض. ذلك لأنهم يستطيعون أن يتحرروا من بؤسهم وفقرهم وكل مظاهر الضر والضعف التي تحيط بهم. ولكنكم تعلمون أن السحرة دائما يعيشون على خلاف ذلك تماما. لماذا؟ السبب أن الساحرة لا يملك أن يتلاعب بالأداة التي يلعب بها فعلا، ولكنه يملك فقط أن يتلاعب بنفسية الناس أو أن يتلاعب بأبصارهم. هو نوع من التلاعب على كل حال، وهي مهارة، مهارة كبرى أن يستطيع إنسان أن يخدعني فيريني الأبيض أسود، أو يظهر لي الشيء الجامد الهامد وكأنه حيوان يتحرك. هي مهارة، لكنها مهارة ذات حدود تقف عند هذا الشيء الذي ذكره الله عز وجل. فإذا بحبالهم وعصيهم يخيل إليه إلى سيدنا موسى من سحرهم أنها تسعى. ولعل فينا من يسأل، وهل للسحر تأثير على كيان الإنسان؟ أنا أسأل السؤال ذاته عن شيء آخر، والجواب هو أيها الإخوة، هل للجراثيم تأثير على جسومنا؟ هل للأدوية التي نتعاطاها تأثير على الأدواء التي نعاني منها؟ هل الغذاء تأثير في إشباع الجائع؟ هل الماء تأثير في ري الظمآن؟ الجواب الذي نجيبه عن هذه الأسئلة هو ذاته الجواب الذي نجيبه عن السحر. الحقيقة لا يوجد تأثير حقيقي لا للماء الذي نشرب، ولا للطعام الذي نأكل، ولا للدواء الذي نعالج أنفسنا به قط، ولا لخيال الساحر الذي يهيمن به على أبصارنا أو على نفوسنا. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل سلطانا من سلطانه على عباده من خلال أمور، من هذه الأمور الماء الذي نشرب، الجراثيم التي تسري في حياتنا، الطعام الذي نأكل، من هذه الأمور أيضا الأخيلة السحرية التي تعتمد على أمور وأسباب لا نعلمها لأننا لسنا أصحاب اختصاص فيها. الذي أريد أن أقوله لكم أن مسألة السحر لا تخدش حقيقة الإيمان بالله عز وجل قط، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل تأثير يتوزع في العالم صادرا من قوته هو وصادرا من إرادته هو، لكن هذه المظاهر من التأثيرات الكثيرة تسري إلينا عبر أنفاق، فمنها ما يسري عبر أنفاق الجراثيم، منها ما يسري إلينا عبر أنفاق الأدوية، منها ما يسري عبر أنفاق الماء الذي نشرب، منها ما يسري عبر أنفاق الخداع بواسطة السحر. إذن هذا القدر يكفي في بيان هذا المعنى عن السحر الذي ساقتنا إليه المناسبة التي دعا إليه هذا الكلام الرباني. فإذا بحبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أحس موسى بشيء من الخوف يسري إلى كيانه، لعل هؤلاء سيتغلبون عليه، لعل هؤلاء الذين فوجئ منهم بأمر لم يكن يتوقع سيكون لهم سلطان على الحق الذي ابتعثه الله سبحانه وتعالى به. ولا شك أنكم ستسألون، وهل للنبي أن يستسلم لخوف من هذا القبيل؟ وهل للنبي أن يستسلم لشك أو ريبة سرت إلى قلبه بسبب هذا الشيء الذي رآه من خلال خداع سحرة؟ نعم، هذا يمكن أن يصاب به النبي كما يصاب به غيره، ولكننا لا نملك أن نتحدث تفصيلا في الجواب عن هذا الموضوع، فلنرجع الجواب عن ذلك إلى حلقة قادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.